السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. أيها الإخوة الأعزاء، نبدأ هذه السلسلة في معنى الخشوع في الصلاة. والخشوع في الصلاة من أهم ما يكون، لا سيما للناس في هذا العصر الذين حرم أكثرهم من الخشوع إلا قليلا فيما شاءه الله عز وجل. والصلاة هي أفضل الأعمال وخير الأعمال، والصلاة ينبغي على أي مسلم يريد أن يفوز أن يهتم بها اهتماما يليق بقدرها عند الله عز وجل. وأنصح بقراءة كتاب تعظيم قدر الصلاة للإمام العظيم محمد بن نصر المروزي، ففيه من الآثار والأحاديث والآيات والآراء ما يملأ القلب تعظيما لقدر الصلاة. والصلاة بغير خشوع فإنها في يعني تكاد تكون في حكم الضياع. الإنسان يصلي ثم لا يأخذ من صلاته إلا العشر ثم التسع ثم الثمن، وهكذا ليس له من صلاته إلا ما عقل منها. هنقول بقى ازاي الخشوع. الخشوع طبعا يعني له اسباب، فلنأخذ بالاسباب ولنحرص على هذه الاسباب، لكن الاسباب وحدها لا تكفي. يعني عضلاتنا وحدها لا تكفي، فلا بد من اضافة معها شيء هو الذي اضافه الاصحاب والتابعون وتابع التابعين والسلف الصالح، عندما أضافوه نجحوا، ألا وهو الاستعانة بالله عز وجل والتوكل عليه. وذلك في هذا الحديث الصحيح، في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم، وهو الحديث معلوم عند أكثر الناس، لكن الناس لا ينتبهون من قول الرسول عليه الصلاة والسلام إلا ما رحم الله. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. احرص على ما ينفعك، هو ده الأخذ بالأسباب، فاحرص عليها. تريد شيئا احرص على أسبابه. وطبعا ما ينفعنا هو الطاعة، بغير الطاعة فلا منفع. احرص على ما ينفعك بالأخذ بالأسباب، نحرص عليه، لكن بأنفسنا وبغير الاستعانة بالله نكون قد حاكينا أهل الاعتزال أو القدرية النفاة، أو كما قال القدرية المجوسية، لأن مجوس هذه الأمة هم الذين يقولون لا قدر، يعني لا قدر في الأعمال، يعني الله عز وجل لا يخلق أعمالنا. أما أهل السنة فأساس وأساس اعتقادهم أن الله يخلق أفعالهم، أي فعل. ونحن في الصلاة خير الأعمال وأفضل الأعمال، لن تكون كما ينبغي إلا بوجهين لهذا الفعل. وجه هو لنا الأخذ بالأسباب كما سنرى، هي دروسنا دي عشان السبب هيبقى إزاي، بس دي مقدمة. الأخذ بالأسباب، دراسة الأذكار، معاني الفاتحة، معاني التسبيحات، معاني التكبيرات، معاني أسماء الله في الصلاة، هو ده إيه المعاني دي الأسباب. هنأخذ بالأسباب ونتعلم ما قاله السلف الصالح الأسباب، لكن هل الأسباب تكفي؟ لا، احرص على ما ينفعك. ثم قال عليه الصلاة والسلام واستعن بالله، واستعن بالله، احرص على ما ينفعك واستعن بالله، فلن يعبد الله بغير عونه، لن يعبد الله بغير معونته. وإن الإنسان أعجز والملائكة أعجز والخلق كل الخلق أعجز من أن يفعلوا شيئا لم يعن الله عليه ولم يشاءه الله عز وجل، فلا بد من عون الله، فلنطلبه من الله سبحانه وتعالى. أما الذين يقولون لا قدر، يعني الله لم يخلق أفعال العباد ويزعمون أن ذلك هو العدل، فهؤلاء يدخلون الصلاة يبحثون في الأخذ بالأسباب ماشي، لكن يهملون الاستعانة، يهملون الإيمان بالقدر في الأفعال، في خلق الأفعال. احنا عايزين نعرف ان لكل فعل، لكل فعل وجهان، لكل فعل وجهان. وجهنا فعلنا اللي هو الأخذ بالأسباب، هقوم اتوضا، هتوجه القبلة، اطهر الملابس، اطهر الموقع، هدرس الصلاة، هتحقق تعلم احكامها، هدرس خشوعها، كل دي اسباب. هو ده فعلي انا، هل بذلك تتم الصلاة؟ لا. اما ايه الفعل التاني، ايه الوجه التاني في الفعل؟ هو الفعل المطلوب هو الصلاة، فوجهه الاول اللي هو جاي مننا الاخذ الاسباب، الوجه الأهم هو فعل الله عز وجل اللي هو الخلق والمشيئة. تعرف القدر، علم كتب شاء خلق. نحن الآن في الصلاة، قبل الدخول في الصلاة لابد أن نكون عالمين بهذه الحقيقة، لازم يكون لك فعل وتحرص على الأسباب، ثم لابد من عمل الله عز وجل، وعمل الله هو الإيه؟ هو خلق الفعل، لكن الله يخلقه بإرادتك وبكذبك وباختيارك. ليه؟ عشان لك مشيئة لكنها مقيدة بمشيئة الله. وفعلك أنت فيه منفعل بفعل الله عز وجل، بتصلي ده فعل اهو، أنت بتصلي كده منفعل بفعل الله، وربنا بيسيبك لوحدك مش هتصلي مش هتعمل حاجة. فالفعل له وجهان، وجه هو قائم بالعبد اللي هو الأخذ بالأسباب، ووجه هو قائم بالله عز وجل وهو خلق الفعل. إذا ما كناش عارفين الكلام ده هنستعين بالله ليه؟ يعني ايه ما حاجتنا الى الله بقى اذا كان مسألة بنصلي بعضلاتنا وربنا رقيب ومحصي وحسيب وانتهى الامر؟ حاشا لله. ولذلك الجماعة المعتزلة بيصلوا حريصون على الاخذ بالاسباب ماشي كويس، لكن تراهم عجزة في الافعال، افعالهم على مستوى متدني عاجز، لان اللي بيتم الفعل وبيخلق الفعل وبيحدد درجته هو ربنا، فلا بد ان نستعين به عشان يدينا. يا اخي شيء عجيب قوي، اياك نعبد واياك نستعين، عزيز. ماذا يراد بعد ذلك؟ يعني يقول لك الاستعانه يعينك بالميه وحركه الايدي في الوضوء يا سلام، وانت اذا ما فيش ميه يبقى خلقت التام، انت بالاستطاعه، ما فيش استطاعه هتصلي قاعد، ما فيش استطاعه تصلي على جنب، هي دي الاستطاعه المطلوبه القدريه، الاستطاعة القضية بتستعمل شيء يدهالك، شيء الفعل يتم على مستوى عالي. يبقى فعلك له وجهان، وجه قائم بك انك هتصلي وتاخذ الاسباب تتوضا وتدرس وعلى الصلاه تتعلم ده الاسباب، ووجه قائم بالله عز وجل عشان كده احنا نستعين به ونتوكل عليه في ان تقبل الصلاه وتؤتي اكلها وناخذ حسنات كثيره اخرى وطاعات كثيره اخرى بسبب صلاه نخشع فيها لله عز وجل. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. شوف حديث ابي هريره بقى، احرص على ما ينفعك اذا الاخذ بالاسباب ها واستعن بالله. ده الخطر بقى، ده اللي اناس كثيرون جدا اهملوه. حال الناس في زمان الشيخ الاسلام ابن تيميه يقول لك حالهم اعتزالي. يعني ايه اعتزالي؟ كان ربنا ملوش دخل في الصلاه، هو بيراقب وبيحاسب بس. لا، ده هو اللي بيحددها، هو اللي بيخلقها سبحانه وتعالى بمشيئتك وبفعلك. الله، فهم بيقول لك ربنا ما بيخلقش الافعال، العبد الذي يحدث فعله. عشان كده قالوا القادريه النفاه دول مجوس هذه الامه. وفي خالقين، انا بخلق فعل ربنا بيخلق المخلوقات الثانيه، الله خالق كل شيء. يبقى ده امر لازم نكون عارفين الله، ان الله هو اللي بيخلق الفعل، وبالتالي لازم اتوجه له بطلب المعونه. لازم اتوجه اليه بطلب المعونه سبحانه وتعالى عز وجل، وبعدين اتوكل عليه، لان عارف ان الله بيخلق، اذا لم يخلقه فلن يوجد الفعل. الدرجه بتاع الفعل والرده بتاع الفعل لازم يكون ربنا سبحانه وتعالى بيديها لي. يبقى لابد من الاستعانه، لابد من التوكل. احرص على منفعك واستعن بالله. فكان العجز في زماننا، بكلم عن المصلين يعني، اما غير المصلين هياخدوا دلوقتي ايه ما يلزم. فالمصلون هيحرص على منفعه ويستعن بالله عز وجل. في زمان شيخ الاسلام ابن تيميه حالهم اعتزالي، لان صلاه ضعيفه ما فيهاش استعانه بالله، ما فيهاش طلب الخشوع من الله سبحانه وتعالى، فدي أساس عجز. فكيف بزماننا الآن؟ أرقب المسجد كده في الصلاة، وأرقب حركات الناس في الصلاة، الناس داخل زي ما طالع بالضبط. ده أنت في الصلاة دي كنت في لقاء مع الله، مقابلة، مقابلة حقيقية مع الملك، وكأن شيء لم يكن. مش في باله لو استعان بالله عشان ربنا يديله شوية خشوع، والخشوع ده رزق زي المال وزي كل حاجه. ويخرون الاذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. بص المسجد، تلاقي الناس طالعين من المسجد زي ما دخلوه، داخل مرتاح وخارج هيخرج هياخد رشوه، مش في باله، هو بيصلي روتين يعني، ما خدش منتزل، لانه ما بيعتقدش ان ربنا اللي بيخلق الفعل، فما استعانش بالله. لكن استعان بالله ليه؟ ما انا اتوضيت اهوت واقف القبله صح، طهرت ملابسي الكلام ده، والركوع والسجود والقيام وبتاع، وانا عارف اصلي ازاي. طب دي كل دي اخذ بالاسباب، لكن ربنا هو اللي بيخلق الفعل بتاعك ده، هو اللي بيقبله او لا يقبله، هو الوكيل على كل شيء، خالق كل شيء وعلى كل شيء وكيل. فكان عجز الناس في الزمان ده ايه؟ راجع لايه؟ انا بتكلم عجز المصلين. غير المصلين حالا هياخدوا الجرعه المناسبه ان شاء الله. نؤدي ما علينا، هم يسمعون لا يسمعون، نؤدي ما علينا. لكن اللي بيصلي حاله اعتزالي. يعني ايه حاله اعتزالي؟ ما بيستعنش بربنا الا كلام بس. وتجد الجاهل يقف في الصلاه، يا كان عبدك كان استعنت، استعنت بالله العظيم، استعنت كده ولا استعان ولا حاجه. ده كلمات كده، ما واخد على مساله انه يردد كلماته خلاص، فاكر ان هو ده الدين. يبقى في الاستعانه عجز. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال في الثالثة ايه؟ ولا تعجز. استعن بالله ولا تعجز، لا في الأخذ بالأسباب لأحصل على منفعك، ولا في الاستعانة. لا تعجز في دي ولا في دي. فكان عجز الناس الأشد الآن في الاستعانة بالله. ولو استعان بيستعين كلام بس. أعني يا رب، لأنه من جواه مقتنع أنه بيصلي بعضلاته بقوته. بحوله هو بقوته هو. وتلاقيه نور حولك، لا حول ولا قوه الا بالله، وهو مش عارف معناها. يعني مفيش تحول من مستوى لمستوى، ولا اسباب ولا قوه على هذا التحول. الاثنين بالله سبحانه وتعالى، السبب بالله وانت عشان تحاول تحصل تحفظ نتيجة لله. طب فين الكلام ده؟ عايزين نشوفه في الصلاة. بأول نصيحة اوجهها المصلين، القلب يتوجه لله قبل الصلاة ان يرزقك الخشوع وتبكي وتستغفر. هنشوف الاسباب بقى، هنذكر الاسباب كلها بتاع الخشوع، لكن الاسباب من غير ما تبقى عارف الحقيقة دي ما تتعبش نفسك، مش هتوصل لحاجة. لازم تستعين بالله، استعانة ناتجة من انك تعتقد ان الله هو الذي يخلق صلاتك، هو اللي بيحدد مستواها. ولذلك عجز الناس الان اللي انت بتراه في المساجد ده ومفيش تطور ولا ترقي، لان يدوب بياخد المستوى اللي ربنا ادهوله كده من غير ما يطلب. واحنا عارفين طبعا النبي عليه الصلاه والسلام كان اذكار وفي الصلاه، ولسه طالع من صلاه من يستغفر، كان الصلاه دي لا تليق بجناب الله العظيم. دي هديه تنفع ربنا؟ تنفعش. لا لا، يستغفر اول ما يخلص صلاه، يا رب اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يبقى الامر ايه؟ واستعن بالله ولا تعجز، لا في الاخذ والاسباب ولا في الاستعانه. انا اقول اهو، مرض العصر عند المصلين عجز في الاستعانه. دي كلام بقى يعني عايز تفصيل ارجع اليه في مساله شرح سميت على الوكيل وستعلم. يعني بسط هذا الامر بالكامل بفضل الله سبحانه وتعالى عشان نحدث باذن الله عند الناس استعانة حقيقية وتوكل حقيقي في العبادات في الدين، مش استعانة في الرزق بس وتوكل في الرزق والفلوس والصحة. لا، الدين انت بتصلي ازاي؟ اللي ما بيستعانش مش عارف يصلي، هيصلي تنوع المستوى ده المتدني ده، هيدخل في الصلاة يخرج منها كما دخل فيه وفاهم، يقول لك ايه الحمد لله صليت. انت كده صليت، انت لقيت الله، انت كده انت. وباذن الله المساله هتطول شويه في الخشوع في الصلاه، فيعني اصبر. اما الذين لا يصلون فانا مضطر بقى ان اقف معهم وقفه، ومش هطول لان موضوعنا الخشوع في الصلاه بنكلم المصلين. لما ترك الصلاه ده فليعلم انه لن يخرج من النار ابدا، هذا هو الراجح عندي، وهو مذهب الصحابة والتابعين. ده يعني ما فيش كلام، وهقول لك الحديث دلوقتي كلام سيدنا عليه الصلاة والسلام في الأمر، حتى لا تسوف في التوبة، ارجع يا رب بسرعة وصلي، افرض فاجأك الموت وأنت على ذلك تارك الصلاة. انت هتبصم بالعشرين دلوقتي شوية بعد ما تسمعني وتصل علي أن تارك الصلاة لن يخرج من النار أبدا. من اللي قال النبي عليه الصلاه والسلام؟ ودي فتوحات من ربنا سبحانه وتعالى، فاسمع الحديث وستعلم. ربنا يفتح عليك وتهتدي وتتوب. الا الصلاه، او احنا مخلوقين ليه اصلا؟ ما اريد منهم رزق وما اريد ان يطعمون، هي الصلاه. ده كانوا 50 صلاه، متصور انت 50 صلاه في اليوم تبقى ازاي؟ احنا خلقنا لهذا. وصلاه صلاه. النبي عليه الصلاة والسلام لما اجتهد وجعل يتردد على ربه حتى جعلها خمسة، ومع ذلك خمسة ولا هي عند الله 50، يعني تؤدي النتيجة، أدت مع الصحابة كأنها 50 صلاة، مش بس في الأجر يوم القيامة، لا لا لا، لو في إصلاح الأعمال في الدنيا، ما هو لو صلحت الصلاة صلح غيرها من الأعمال، فشلت في الصلاة فشلت في كل شيء في الدين. الصلاة هي دي البداية، فمفروض 50 عشان يبني لك عليها دينك وحياتك ومستواك. لا، 5 تكفيك، كأنها 50 وهي عند الله 50، بس تؤديها بقى صلاة، تطلع صلاة، ما تطلعش ايه الروتين اللي احنا فيه ده والعجز الرهيب في الاستعانة. فلما نيجي بقى تاريخ الصلاة هناخد الحديث ده، هذا الحديث في كتاب الرقاق، حديث ابي هريره رضي الله عنه، حديث الشفاعه. انا يعني لا اذكر لعله الباب 52 في كتاب الرقاق صحيح البخاري، حديث ابي هريره، هناخده من اول قوله عليه الصلاه والسلام: حتى اذا فرغ الله من القضاء بين عباده وأراد أن يخرج من النار من أراد أن يخرج ممن كان يشهد أن لا إله إلا الله. يحصل إيه بقى؟ أمر الملائكة أن يخرجوهم فيعرفونهم بعلامة آثار السجود، فيخرجونهم قد امتحشوا، فيصب عليهم ماء يقال له ماء الحياة، فينبتون نبات الحبة في حميل السيل، ويبقى رجل منهم مقبل بوجهه على النار يقول رب قد قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها فاصرف وجهي عن النار، فلا يزال يدعو فيقول الله سبحانه وتعالى لعلك إن أعطيتك أن تسألني غيره، فيقول لا وعزتك لا أسألك غيره، فيصرف وجهه عن النار. ثم يقول بعد ذلك ولسه يقسم بعزة الله ما حيسأله حاجة تاني، ثم يقول بعد ذلك ربي قرب، هو شاف الجنة بقى، هو صرف وجهه عن النار بقى خد ذات وجهه إلى حتى الجنة، فيصرف وجهه عن النار ثم يقول بعد ذلك ربي قربني من باب الجنة، قربني إلى باب الجنة، فيقول أليس قد زعمت ألا تسألني غيره، ما ويلك يا ابن آدم ما أغدرك. العبد ده طبعا لا يزال يدعو ويدعو الله عز وجل حتى يقربه الله إلى باب الجنة، فإذا جاء لباب الجنة سكت ما شاء الله أن يسكت، بقى واحد لم يذق طعم الماء ولا العصائر ولا نساء ولا شاف حاجة، ده ما شافش، ده في النار، ده الله أعلم قعد مليون سنة ولا 100 مليون سنة في النار، أقصد آخر واحد قعد مليار سنة قعد قديمها لا ندري، وده موحد طبعا لأن الجنة بدخلهاش مشرك، وبعدين محتاج نقطة مية، ويقف أمام باب الجنة شايف وقال له قربني، قربه فيسكت ما شاء الله لكن لا يستطيع، بالرغم انه حلف لا وعزتك وجلالك لا اسالك غيره، فطبعا فيسال الله عز وجل رب ادخلني الجنه، فيقول اليس قد زعمت الا تسالني غيره، ويلك يا ابن ادم ما اغدرك، فيقول ربي لا تجعلني اشقى خلقك، ربي لا تجعلني، لان انا واقف ما دقتش الكلام ده ولا شفت، أراه الآن بعين واقف اتفرج، ده تعذيب زائد، لو كنت بعيدا قد لا أشعر بهذا العذاب، إنما الآن وأنا أراه وأحرم يبقى أشقى الخلق، رب لا تجعلني أشقى خلقك، فلا يزال يدعو حتى يضحك، الله عز وجل يضحك له، يضحك صفة الضحك ثابتة لله عند أهل السنة، لكن بتقولش يضحك إزاي، لأن ربنا في صورة ليس كمثله شيء، ما بتقلش عنه إزاي، الكيف ما بتقلش عنه الكيف، الجهل اللي ممكن يقول كده بس اللي في غفلة، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له المثل الأعلى في السماوات والأرض، يضحك، فإذا ضحك أذن له في دخول الجنة، عندما يدخل الجنة يقال له تمنى من كذا من المطاعم، تمنى من كذا من المشارب والعصائر براحة، تمنى من كذا من المساكن والفلل، تمنى من كذا من النساء فيعطى، طب تمنى من المزارع ومن الجنائن والحزائق والبساتين، يتمنى الى ان تنقطع به الامان، خلاص مش لاقي حاجه تمناها تاني، شايف الرحمه بقى لما دخل لما ضحك الله له خلاص، فلا كرب عليه بعد ذلك ابدا، اذا ضحك الله لعبد خلاص بعدها ما فيش كرب ولا حزن عليه ولا خوف ابدا بعد كده، فتمنى من كذا تمنى من كذا، فيقال له هذا لك ومثله معه، ده حديث أبي هريرة، أبو سعيد الخدري جالس يسمع الحديث بيسمع لأبي هريرة، إلى أن قال أبو هريرة هذا لك ومثله معه، فقال سمعت رسول الله، ده أبو سعيد الخدري لم يغير على أبي هريرة شيئا أبدا إلا الجزئية دي، سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول وعشرة أمثاله معه، أبو هريرة قال حفظت ومثله معه، دي مشكلة بقى حديثية بقى مش موضوعنا الآن، الموضوع الآن إن أنا أثبت لك يا تارك الصلاة إن نبت على ذلك لن تخرج من النار أبدا. والحجة هي أنا لا أحتفي حديث، الموضوع طويل لك، أنا بتكلم بس حديث واحد إن شاء الله يكفيك. نشرح بقى الحديث. حتى إذا فرغ الله من القضاء بين عباده، يعني شفاعات الأنبياء من القضاء بين عباده، مش هيشفع لفلان آه وفلان لأ، كل ده قضاء بين عباده. شفاعة الملائكة من القضاء بين عباده، شفاعة المؤمنين للمؤمنين من القضاء بين عباده، يعني معناه فرغ من شفاعات المخلوقين بالكامل، لم يعد شيء. وده مشروح، يعني انتهت جميع الشفاعات، نص الحافظ على ذلك وغيره، انتهت جميع الشفاعات. حتى إذا فرغ الله من القضاء بين عباده، ما الفضل ايه تاني بقى؟ يبقى ما فضلش غير شفاعة ربنا، لم يبقى إلا شفاعة أرحم الراحمين سبحانه وتعالى وعز وجل. حتى إذا فرغ الله من القضاء بين عباده وأراد أن يخرج، في الرواية الثانية برحمته، برحمته يعني بدون شفاعة مخلوق، بشفاعة الله نفسه عز وجل، شفاعة أرحم الراحمين، يخرج مين؟ وأراد أن يخرج برحمته من النار من كان يشهد أن لا إله إلا الله. حتى إذا فرغ الله من القضاء بين عباد وأراد أن يخرج برحمته من النار من كان يشهد إيه؟ أن لا إله إلا الله. يعمل إيه ربنا سبحانه وتعالى؟ أمر الملائكة أن يخرجوهم. شوف الحديث هنا يقول من كان يشهد أن لا إله إلا الله، فتارك الصلاة يقول لك أنا بقول لا إله إلا الله وأنا مسلم وموحد بالله، الله وبتعطي مسلم، تقول لي ما طلعش من النار؟ يعني خلي بالك، ما هو الحديث كده، الحديث يقول حتى الآن إيه، ممن كان يشهد أن لا إله إلا الله وأراد أن يخرج، من أراد أن يخرج من النار من كان يشهد أن لا إله أن لا إله إلا الله. هيعمل إيه ربنا عشان يطلعهم؟ أمر الملائكة أن يخرجوهم. هو الملائكة اللي على النار دول مش ده وظيفتهم؟ مش عليها يعني عاملون عليها؟ عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم. إذا أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يشفع لأحد لازم يطلع من الجنة وينزل النار يطلعه، يعني يتعذب معاه شو عشان يطلع ولا إيه؟ ولا في حد هيدخل النار ما يحتاجش وبتاعين يطلع؟ إيه الكلام ده؟ الملائكة هي التي تباشر الإخراج، وده نص الحافظ في الشرح الحديث، الملائكة هي التي تباشر الإخراج، سواء شفاعة الأنبياء، شفاعة الملائكة، شفاعة المؤمنين، شفاعة أرحم الراحمين. الله يدبر ملكه بملائكته في الدنيا والآخرة. إيه الغرابة في دي؟ هي دي فيها مشكلة يعني؟ يقول لك لا بيخرج بالقبضة. الله طب والقبضة يعني أنت بتتصور قبضة ولا إيه؟ ما القبضة دي يعني فلان 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 يتحدث بقبضته عز وجل، لكن مباشرة الإخراج الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. طب أنت الله يتوفى الأنفس، دي بتتعارض تتناقض مع قوله تعالى قل يتوفاكم ملك الموت، الله توفته رسلنا، في تعارض؟ أبدا، وإنما الله هو الذي يتوفانا بملائكته، ملائكة الله خلق الله عز وجل ولا يعصونه في شيء، والمتوفي هو الله سبحانه وتعالى. والرياح صرصان عاتية عتت على الملك، ربنا بيدبر أمر ملكه بملائكته، مفيش تعارض هنا. وفي تعارض، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. وفي الحديث بعث ملكا فصورها وشق سمعها بصرها، صورها اللي هو ربنا اللي بيصور للملك. الجاهل ممكن يقول كده، نقول له هو الملك بيصور الا بامر الله وبقدره الله وباقدار الله له كل ده، يبقى ده فيش تعارض اطلاقا. هو اللي يصوركم ويصوركم كيف بملائكته، كيف كل ده الله يفعل ما يشاء ويدبر امر ملكه بملائكته. وده ابن تيميه وابن القيم ذكروا ذلك كثيرا جدا في كتبه، بس ما فيش وقت للتطويل في الامر ده. فإذا أمر الملائكة أن يخرجوهم دي معناها أن ما هيش القبضة، دي معناها أن ما هيش بشفاعة أرحم الراحمين سبحانه وتعالى، ده يبقى غفلة. الغفلة الأشد بقى أن يقال أهدي شفاعة الملائكة. أنت دلوقتي فيه ذكر شفاعة الملائكة هنا، والحديث حتى إذا فرغ الله من القضاء بين عباده ما فيش شفاعة هنا، انتهى جميع شفاعات المخلوقين خلاص. ثم أكمل بقى كده جملة واحدة في الحديث عشان تعرف. أمر الملائكة أن يخرجوهم فيعرفونهم بإيه؟ بعلامة آثار السجود. يبقى الملائكة لم يكونوا يعرفونهم، فكيف يشفعون في من لا يعرفون؟ تب إلى الله يا من قلت بأن دي شفاعة الملائكة، عارضت قوله عليه الصلاة والسلام حتى إذا فرغ الله من القضاء بين عباده، وعارضت قوله عليه الصلاة والسلام فيعرفونهم، لسه هيعرفوهم بعلامة آثار السجود. والملائكة حاشاهم الله عز وجل أن يسبقوا ربهم بالقول وأن يتقدموا عليه بقول من الأقوال. ولقد علمنا في اسمه تعالى الكبير لما بيتكلم بالوحي بيحصل الملائكة صعق وخرور لله ساجدين من خوف الله تعالى، ما يعرفوش مين دول، لسه هيعرفوهم، وإنما دول بشفاعة الله، وهي دي القبضة. وهما مش قبضة واحدة، قبضات وفي حسيات أخرى، إن الله عز رحمة الله واسعة لا حدود له. خلي بالك بس عشان كان أقول لك طب ما خلاص أنا بقول لا إله إلا الله هطلع هنكمل أهو. أمر الملائكة أن يخرجوهم فيعرفونهم بعلامة آثار السجود. آه خلاص، يبقى كان يشهد على إله إلا الله كويس، هنعرفه إزاي؟ بأثر السجود. يبقى كان بيصلي ولا لا؟ يبقى ما فيش لا إله إلا الله من غير صلاة، الصلاة لابد، وده تصريح النبي صلى الله عليه وسلم صحيحة ولا أحد يجهلها. بس بعضهم تأول أن كفر دون كفر، الإشكال جه من هنا، وهو طبعا ما فيش إنكار على من لم يكفر ترك الصلاة، ده ما فيش إنكار، ده مذهب الجمهور. لا بتكلم مش كل واحد ينظر في مذهبه، ما هيفاجأ بإشكال بعد كده. اللي مكفرش ترك الصلاة ده عارف إن الإيمان قول وعمل، ده قول السلف. طب لما فيش عمل تاني يصح في دليل انه يخرج عن الملة غير الصلاة، هي فيها الادلة، يبقى ده ما فيش اشكال عندنا قول انه عمل، والعمل متمثل في الصلاة. اللي ما عندوش الصلاة قول لنا العمل متمثل في ايه؟ مش عمل قلب بس، عمل قلب وعمل جوارح متمثل في عمل جوارح ده. لكن بكنش انا لا انكر عمل المكافش عند مذهب الجمهور. طب وده الصحابة، الصحابة يكفروا ترك الصلاة بدون ضلالية يعني؟ إذا لم يكن كافرا ما بيضل يكفرون مسلم بغير مكفر ينفع؟ ومين روى حديث القبض؟ أبو سعيد أصلا، وقعد يسمع أبو هريرة. الله، وبيسمع أبو هريرة سمع الكلام، وده آخر واحد. خلي بالك بقى العبارة اللي أنا يعني اللي هي آخر عبارة قالها أبو هريرة وصدق عليها أبو سعيد الخدري، وهذا الرجل آخر أهل الجنة دخولا. ذكر الحافظ رواية الحديث في رواية الكشمي هني في رواية الكشمي هني بأن إيه؟ هذا الرجل آخر أهل النار دخولا الجنة. يبقى ده آخر واحد خروج من النار وآخر واحد دخول الجنة الرجل ده، يبقى فيه قبضة بعده. ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام. أبو هريرة بيتكلم وأبو سعيد لم ينكر عليه في شيء، أنكر عليه، غير عليه بس في حاجة، قالوا سمعت 10 أمثاله معه. يبقى الراجل ده اللي قصته واردة في الحديث كل ده ايه؟ اخر واحد خروج من النار واخر واحد دخول الجنة، يبقى مفيش حد بعد كده. يبقى الكلام ده في القبض بشفاعات الله عز وجل لنفسه، وما تقولش شفاعة الملائكة، لان مفيش اي ذكر لشفاعة الملائكة، لان اذا فرغ الله من القضاء بين عباده والملائكة لا يشفعون في من لا يعرفون، حاشاهم حاشاهم الله. يبقى امر الملائكة ان يخرجوهم فيعرفونهم بعلامة اثار السجود. يبقى بعلامة اثار السجود هيعرفوا ايه؟ اللي كان بيشهدوا ان لا اله الا الله، عشان كده ما فيش حاجة اسمها لا اله الا الله من غير صلاة، وما فيش حديث عن النبي عليه السلام. عبد القيم بقى يقول كده، ما من قال كذا كان كذا، من قال كذا له كذا. قال هي القول التام، يعني المستلزم والأثر. إنما فرياج الفم والبق ده كلام لازم يكون قول تام، لسان متواطئ مع القلب ويستلزم أثره. فتقول لا إله إلا الله، لا أتأله إلا الله، الحب الكامل والذل الكامل والخضوع الكامل والرغبة الكاملة إلى الله سبحانه وتعالى، هو ده التأله. فين وانت بتصليش؟ لازم في دليل. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الدليل هو الايه؟ هو الصلاة. يبقى شايف الحديث خطر ازاي؟ فيعرفونهم بعلامة اثار السجود، وحرم الله على النار ان تأكل من ابن ادم اثر السجود. يبقى لغاية دلوقتي خصوصا ده النص هنا باخترته ليه؟ لان اخره ان هذا الرجل اخر اهل جنة دخولا، وفي عند الكشمي هني اخر اهل النار خروجا من النار او دخولا الجنة. يبقى ما عادش واحد في النار ايه هيطلع بعد كده، خلي بالك. فيخرجونهم قد امتحشوا. يبقى تعرف ازاي الرجل ده بالصلاة، الرجل اللي قصته في الحديث ده بالصلاة بيصلي، ده اخر واحد. ابن ابي جمرة ذكر ذلك والحافظ ذكره وقال قال يبقى من كان مسلما حتى مش لم يستطع ان يكفره، زي الصحابة كفروه فيها كلام. فقال لا يدل، يعني ده دليل على ان من كان مسلما وترك الصلاة فلن يخرج من النار، لانه هيتعرض على تأثير السجود. فالحافظ علق وقال ولكن يحمل انه يخرج بالقبض. طب ما هو الحديث ده هو القبض، ما الفرق الله من القضاء بين عبادي يعني ايه؟ وبعدين شفاعة مما فيش شفاعة، الملائكة لا يشفعون فيما لا يعرفون. وبعدين الراجل ده اخر الناس خروج من النار ودخول الجنة، ايه الكلام تاني؟ في ايه تاني؟ كل واحد ينظر بقى في امر دينه. والقضية اصلا خلافية، يعني قضية الصلاة تارك الصلاة خرج الملة خرج الملة هي خلافية خلاص. بس انا ما حدش بقى ينكر علي، لانه ينكر علي في تكفير تارك الصلاة ينكر على الصحابة على تنزيه النبي عليه الصلاة والسلام عيب. انا اقول خلافية، تيجي انت ما ترضاش وهو مذهبنا ده اخترعته، ده مذهب الصحابة. وانا بقولكش مش مذاهب دلوقتي، ده بقولك الحديث اهو اللي انا اظن يعني انك تقسم بالعشرين بعده فيش كلام هنا، اخر واحدة خروج من النار ودخول الجنة هو الرجل ده، ما فيش قبضات ولا حساد بعد كده خلاص، ده اخر واحد. فيخرجونهم قد امتحشوا. المحش ده يعني قال عياض لا يبعد ان يكون المحش مختصا بالقبضة، عياض بقول كده. ايه المحش ده؟ يا احتراق الانسان المعذب ويبقى الهيكل العظمي، احتراق الجلد كله، كان جلده تخنته قد ايه في النار بقى الله اعلم، كل ده يحترق وطلع ايه متفحم، منظر صعب قوي، صعب صعب يعني. ده كان بيصلي، ده طلع بعلامة الصلاة، لانك هتشوف دلوقتي ويبقى رجل منهم، ويبقى رجل منهم يعني من دول من اخر الايه اللي ربنا هيخرجهم برحمته، امر الملائكة ان يخرجوهم. فيخرجوهم قد امتحشوا، فيصب عليهم ماء يقال له ماء الحياة. المية دي عند الله سبحانه وتعالى، فينبتون نبات الحبة في حميل السيل. الحبة حبة الذرة، حبة القمح، حبة الفول، حبة المعروفة. انما الحبة لما بتنبت دي بتبقى دي اسمها الحبة، النبتة اللي طالعة من الحبة دي اسمها الحبة. فعلى حميل السيل يعني شوية قش كده مجتمعين على وش المية حميل السيل، وطالع فيها بادرة الزرع نبتة صغيرة كده، هي دي اسمها الحبة، نبات الحبة في حميل السيل. ويبقى رجل منهم، شوف الحديث بقى، ويبقى رجل منهم منهم مقبل بوجهه على النار من اهل القبض، اللي من خرجوا من غير شفاعات بشفاعة ربنا سبحانه وتعالى بالنصوص الحديث الاخرى. وابو سعيد الخدري راوي حديث القبض اللي هم لم يعملوا خيرا قط، هو راوي الحديث وقاعد يسمع ويسمع ان هذا اخر واحد ولم يغير على ابي هريرة في شيء. يبقى اي زاعم من التناقض والاختلاف ده يبقى عند الزاعم بس. الامور واضحة جدا مستقرة عند الاصحاب وعند الرواه. يبقى ويبقى رجل منهم مقبل بوجهه على النار يقول رب قد قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها فاصرف وجهي عن النار. ريحة جهنم والعياذ بالله والحرارة واللهب واللي جاي منها والآثار اللي طالعة. بقول خلاص أنا يعني اتبهدلت. فبيقول يا رب اصرف وجهي عن النار. واحد أهبل يقول لك الله ما يلو رقبته يعني يا شغلانة يعني ما يحرك كده ولا كده يعني ومستني يعني ربنا يعود رقبته يعني ما يعود رقبته المسألة كده. فهم يوزعون ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون. الموزع ده المكفوف عما سواه مكفوف عن إنه يمين ولا شمال مكفوف لا يستطيع أصلا ومفيش فعل هيفعله مخلوق إلا بالاستطاعة القدرية اللي هي عشان بنستعين بالله وبنطلب من الله أن يخلق لنا الفعل وبنتوكل على الله كله ده عشان الاستطاعة القدرية دي. الاستطاعة الشرعية عندك المية وعندك الملابس وعندك المكان اللي حصل فيه وعندك القبلة وعندك الأسباب دي كلها معروف انما عشان تعمل فعلا ده الاستطاعة القدرية تحقق شو قد ايه دي الاستطاعة القدرية دي الالهام اللي ربنا بيلهم العبد بيه فالهمها فجورها وتقواه يعني خلق فيها فجورها وتقواه جعل فيها فجورها وتقواه. عارف الهام يعني من اللهم ايه اللهم ده البلع فجأة البلع فجأة يعني كأن لقمة هوب بلعها ولك التهم الفصيل وايه ضرع امه هوب شفط كل اللبن اللي في الضرع فاللهم ده ابتلاع فكأن جرعة هي دي الاستطاعة القدرية ربنا بيقذفها في قلب الانسان يبدأ يشتغل على طول لان دي مقارنة للفعل ادام اديها لك شاء الله خلصت هتلاقي الناس بتعمل بتصلي بحسب الجرعة اللي ربنا اديها لك وهو ده ولكن الله حبب إليكم الإيمان لا يقدر عليها إلا هو. هو ده الإلهام بقى بيدي لك شحنة كده في القلب حط معاها إيه بقى وزينها في قلوبكم دي ممكن نقدر عليها نحن. أنا أزين الإيمان للناس وأشرح وأقول كذا 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 وأقيم الحجج وأشرح وماشي ده تزيين. إنما التحبيب حبيبه زين أزين بس خليه يحبه عن طريق التزيين انما جرعة حب كده لما هو ربنا بس الملك اللي يمتلك القلوب كلها سبحانه وتعالى. ما هي القلوب دي ملك ربنا مش الملك مملكة وتصرف من التصرف القلوب هو اللي يتصرف فيها سبحانه وتعالى هو الذي يخلق كل شيء فيها وبمشيئة العبد وباختيار العبد وكسب العبد ده جبروت الله عز وجل. ما هو دي المشيئة بقى وما تشاؤون الا ان شاء الله. يبقى شوف ويبقى رجل منهم مقبل بوجهه على النار ما يقدرش يبص يمين شمال كده ولا يمين كده لا يستطيع موزع وهم يوزعون زي جنود سليمان كده وحشر لسليمان جنوده من الجن والانس والطير فهم يوزعون يوزعون مكفوفون عما سواه تقدر اي حمامه ولا عصفور ولا هدهد ولما جنح كده وزوغ من سواه دارش مكفوف عما سواه مكفوف عما سواه فدام مزعون فما يقدر هو رب اصرف وجهي على النار والا كان استطاع ده. فربنا سبحانه وتعالى برحمته يعني يقول لعلك ان اعطيتك ان تسالني غيره فيقول لا وعزتك لا اسالك غيره فلا يزال يدعو فيصرف الله وجهه عن النار. بعد كده هيبدا فين بقى هيرى الجنه هيقول رب ايه قربني الى باب الجنه يقول أوليس قد زعمت ألا تسألني غيره ويلك يا ابن آدم ما أغدرك فلا يزال يدعو لا يزال يدعو لا يزال يدعو حتى يقربه الله عز وجل إلى إيه يقول برضو لعلك أو لعلي إن أعطيتك أن تسألني غيره فيقسم ويأخذ الله عز وجل عليه العهود والمواثيق. لكن لو راح بقى لشيء لا صبر عليه أبدا إن يقف قدام باب الجنة ويطلب من الله أن يدخله الجنة ده شيء لا صبر عليه بقى. يقال له نفس الجملة ولا يزال يدعو حتى يضحك له رب العالمين عز وجل ويدخل جنة وباقي القصة. الحديث ده معناه ايه؟ هذا الرجل هو اخر اهل النار خروجا واخر اهل الجنة دخولا، ما فيش بعد ولا قبضة ولا حسية ولا كان، خلاص ده اخر واحد وانتهت. وده حديث ابي هريرة اللي بيسمعه عطاء وبيسمعه ابو سعيد الخدري، وابو سعيد هو راوي حديث لم يعملوا خيرا قط، وهو يروي حديث الشفاعة. وفي نفس الاحاديث دي لما اتبعنا انها كثيرة، لما يجي النبي صف المرة الرابعة يقول ليس هذا لك او ليس هذا اليك، يعني النوع ده بقى مش ليك انت ولا اليك انت يا محمد، وانما هذا النوع لمن؟ لله عز وجل، الذي يخرجهم الله بشفاعته بقبضته دون شفاعة برحمته دون شفاعة مخلوق، وليس هذا لك او ليس هذا اليك. ابو سعيد روي الحديث ان اهل القبض دول يخرجهم الله عز وجل لم يعملوا خيرا قط. يقول لي الله، انت تقول لي كان بيصلوا؟ اه، يبقى الصلاة مش خير. يقول لا، اشد من دي بقى، اشد من دي بقى. هو ممكن يدخل الجنة هو مشرك؟ يقول لك لا، لان انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، لا يدخل الجنة الا مؤمن. دي اصول لا تنخرم ابدا، وليس من حق احد ان يخرج عليه، دي اصول. الموحد هو اللي هيخش الجنة من غير توحيد، مش داخل. طب التوحيد خير ولا مش خير؟ ما فيش خير اصلا في الكون الا هو مبني على التوحيد. سلب التوحيد فلا خير، ويكون شرا كله. يبقى هنا لما تستثني التوحيد يبقى لم يعملوا خيرا قط، انت مضطر لاستثناء التوحيد عشان اصول انت عارفها. ومن قال ان الصلاة خارج التوحيد؟ من اخبرك؟ وقد اخبرنا سيدنا عليه الصلاة والسلام، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن ترك الصلاة فقد كفر. الله مش ده اللي بالصلاة. وبعدين الفرق بين الرجل وبين الكفر او الشرك او قال الشرك ترك الصلاة. يبقى الصلاة دي داخلة في التوحيد ولا لا؟ وهي كلها توحيد كما نعلم، مش بالمعاني بس، معانيها الصلاة بتكلم على النصوص الواردة عن الرسول عليه الصلاة والسلام. يبقى الاحاديث بتتكلم عن ان تارك الصلاة، العهد الذي بيننا وبينهم، هم دي تعود على مين؟ هتقول المنافقين. المنافق ده بيصلي في الظاهر ومع المسلمين والاحكام تبنى على الظاهر، ما لهم دي مين؟ الكفرة اللي بيننا وبينهم الصلاة. فمن ترك الصلاة فقد كفر. هذا لا يعجبك؟ هذا لا يكفيك؟ وأثر عبد الله بن شقيق لما يقول كانوا على الصحابة لا يعدون شيئا من العمل تركه كفر. العمل ده زكاة، صيام، صلاة، أي عمل بقى من عمل الدين إلا الصلاة. ما فيش عمل ما تسيبه يبقى كفر إلا الصلاة. المولى ما كفر دون كفر. طب اكتب دي في سطر كده، وقول كانوا لا يعدون شيئا من العمل تركوه كفر دون كفر إلا الصلاة. عارف دي معناها إيه؟ هتبقى أنت أهل تكفير كبير قوي. لو مؤمن القاتل مع مؤمن، هوب خرجهم الملة يا عم. ما هم تركوا الحلف بالله الى تركوا مسالمة المؤمن الى مقاتل، وقتال المؤمن كفر. فاصل ونعود ان شاء الله. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. نسأل الله عز وجل أن يشفي عبده الحاج عبد المنصف عرفة، وأن يخرجه من عملية القلب التي يجريها الآن، وقد عافاه الله وشفاه منها شفاء لا يغادر سقما. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه. أما موضوعنا احنا طبعا، يعني أنا لم أرد الإطالة فيه أصلا، أنا بس عشان نبقى عارفين تارك الصلاة، يبقى عارف أن ما فيش حد تارك صلاة هيخرج من النار ابدا، ولا ترك صلاة هيدخل ولا هيدخل الايه الجنة ابدا. يبقى الامر بس مستقر، وباذن الله المرة القادمة نرجع بقى الى الاسباب، اللي هو ناخذ الاسباب احرص على منفعك. نتعلم كيف نخشع في الصلاة، نفهم النصوص كلها، أفكار الصلاة وكل ما يكون في الصلاة، ونستعين بالله بعد كل ده إن شاء الله عشان نترقى في صلاتنا ونشعر أننا كنا في لقاء حق مع الله عز وجل. أسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بذلك، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.